أبي بكر
عن أبي بكر وهو نفاع بن الحارث.
نعم
نفاع بن الحارث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم
خطب من
حجة فيه
من
عرفة أو خطبة مينا.
هو أوردها في يوم الحج الأكبر
بعد الأشهر الحرم
عنوان لها باب الأشهر الحرم.
نعم
نعم باب الأشهر الحرم لكن الذي يبدو ما يتذكر لكن
يعني كلام الخطابي ثم خطبهم فأعلمهم وقف بعرفة اليوم التاسع ثم خطبهم فأعلمهم.
وذكر الحديث هذا
أن أشهر النبوة قد تناسقت في استجارة الزمن وعاد الأول إلى رسول الله. هذا كلام فقط
وما أدري.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن سياط قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه.
أمر الحديث أبي هريرة من طريق أبي بكرة رضي الله عنه من طريق أخرى على هو حال الذي قبله هو أنه بمعناه يعني أنه متفق بمعنى وإن كان يختلف معه في الألفاظ.
والإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن سياط
محمد بن يحيى بن سياط هو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي
ثقة أخرجه أبو داود النسائي
عن عبد الوهاب
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر
وقد مر ذكر فيهما أن ابن أبي بكر هو عبد الرحمن ابن أبي بكر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
نعم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو داود وسماه ابن عون فقال عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابي بكره في هذا الحديث
لانه جاء تسميته في اسناد اخر لانه عبد الرحمن لانه في الاول قال ابن ابي بكره فهو مبهم وهم مسمى
ابن عون.
ابن عون هو عبد الله بن عون ثقه في الحديث السته.
قال رحمه الله تعالى باب من لم يدرك عرفه. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف الحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فنادى الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام من ثلاثة ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج مرتين ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. باب من لم يدرك عرفة.
باب من لم يدرك عرفة يعني من لم يدرك الوقوف بعرفة فتر الحج ولكن عرفة وانتد الوقوف فيها الى طلوع الفجر من ليلة العيد فاذا طلع الفجر والانسان لم يصل الى عرفة فانه قد فاتع الحج هذا العام ويتحول الى عمره يسخ احرامه الى عمره ويتحلل وقد فاتع الحج لان الحج يعني له وقت له زمان ومكان له مكان هو عرفة فلا بد من الوقوف فيها وله زمان هو يوم عرفة وليلة عرفة وليلة العيد إلى طلوع الفجر فمن لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه قد فاتع الحج هذا العام لأن له نهاية وله غاية. وأما الأفعال الأخرى التي هي أركان أخرى فإنها تتبارك من طواف الإطالة ليس له وقت محدد لا يفوت بوقت من الأوقات بل هو يمكن أن يفعل في أي وقت ولا أنسى النسل طواف الإفاضة ومضى عليه أشهر أو سنين فإنه يمكن أن يأتي به. وأما الوقوف بعرفة فله أمد ينتهي عنده وهو طلوع الفجر إذن هناك زمان الوقوف وهناك مكان الوقوف مكان الوقوف عرفة فلا يجوز الإنسان يقف خارج عرفة ولا وقف خارج عرفة ما وقف في عرفة وما حصل منه الوقوف. وكذلك الزمان وهو يوم عرفة وليلة العيد إلى طلوع الفجر فإذا طلع الفجر الإنسان لم يصل إلى عرفة ولو جاء من أقصى الدنيا فاتع الحج. أورد أبو داود رحمه الله حديث
عبد الرحمن بن يعمر
رضي الله عنه أنه جاء أن الناس من أهل نجد جاءوا وأمروا رجلا أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام فنادى ماذا قال
كيف الحج يا رسول الله
كيف الحج يا رسول الله؟ قال الحج الحج
عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة.
فعمر رجلا فنادى الحج الحج عرفة، يعني حتى يسمع الناس، كان هذاك نادى يسأل، لما يسأل عمر رجلا ينادي حتى يسمع الناس ويرفع صوته الحج الحج عرفة. ومعنى ذلك أن أهم أعمال الحج أو الشيء الذي له أمد ينتهي ولا يمكن أن يتدارك هو عرفة، أما غيرها من الأمور الأخرى التي هي الطواف والسعي فإنها في تدارك لا فاتت ولا نسيت، ولكن الوقوف ووهب زمانه فإنه لا مجال لتداركه. فإذا الحج عرفة إشارة إلى أهمية الوقوف بعرفة وإلى يعني عظم شأنه، وأنه الركن الذي لا بد منه، وأنه الركن الذي يفوت الحج بفواته لأن له أمد محدد وزمن محدد. الحج الحج عرفة.
من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه.
من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، من جاء إلى عرفة فقد تم حجه. ومن
أيام من ثلاثة،
من جاء قبل صلاة الصبح يعني إلى عرفة قبل صلاة الصبح يعني قبل يعني مجيء الفجر قبل طلوع الفجر فإنه يصح حجه لأنه أدرك الوقوف. نعم. ومن جاء بعد ذلك فات الحج ويتحلل إلى عمره، فكيف يسعى ويقصر ويتحلل؟ نعم.
أيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه.
أيام من ثلاثة وهي أيام التشريع وليس فيها يوم العيد، لأن يوم العيد ليس من أيام منى التي هي الثلاثة المعدودة التي من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام منى وهي الأيام المعدودة التي قال الله تعالى فيها من تعجل في يومين يعني الحادي عشر والثاني عشر، إذا رمى الجمار بعد الزوال من يوم الثاني عشر من أراد أن يتعجل يتعجل، ومن أراد أن يتأخر يتأخر يوم الثالث عشر، يتأخر اليوم الثالث عشر أكمل وأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفي زيادة عمل في زيادة ليلة مضية ليلة وفي رمى الجمار من الغد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهو الأكمل والأفضل، ولكن التعجل سائر وجائز، وللإنسان أن يتعجل بعد رمى الجمار يوم الثاني عشر، وله أن يأخر ذلك إلى أن يرمي الجمار بعد الزوال من يوم الثالث عشر. فهذه أيام منى التي قال الله تعالى فيها من تعجل في يومين، وليس في الثلاثة محسوبة مع يوم العيد، ومع ذلك أن الناس يعني ينفرون في يوم الحادي عشر، لا، لأن الأيام هي أربعة، يوم النحر ويوم القر الذي هو يوم الحادي عشر، لأن الناس كلهم مستقرون، ما في أحد يخرج من منى، ما في أحد ينزل من منى، بل لابد من النبي في ليلة 12 أيام، يوم القر الذي هو الحادي عشر الناس مستقرون كلهم في منى، واليوم الثاني الحادي عشر يوم النفر الأول، من أراد أن ينفر أولا فيوم النفر الأول هو يوم 12 بعد الزوال والرمي ينفر الإنسان، ويوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني، فقوله من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر يوم عليه المراد بذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم العيد ليس معها، يوم العيد ليس معها.
ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك،
ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك، يعني بهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك يعني من جاء يعني إلى عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فتم حجه، وأيام منها ثلاثة.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن بكير بن عطاء،
عن بكير بن عطاء وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن،
هو ثقة أخرج أصحاب السنن،
عن عبد الرحمن بن يعمر الديني،
عن عبد الرحمن بن يعمر الديني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب السنن،
أخرج أصحاب السنن.
قال أبو داود وكذلك رواه مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين.
قال وكذلك رواه مهران، مهران عن
سفيان،
مهران من هو؟
ابن أبي عمر العطار،
مهران بن أبي عمر العطار،
صدوق له أوهام سيء الحفظ،
صدوق له أوهام
سيء الحفظ،
سيء الحفظ أخرج له
أبو داود في المراسيل وابن ماجه،
أبو داود
في المراسيل،
في المراسيل وابن ماجه، نعم.
ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة،
ورواه
يحيى بن سعيد القطان،
يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الذي هو الثوري وقال الحج مرة، يعني مرة الحج عرفة.
صلى الله عليك. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمعة فتم حجه، لكن حينئذ سيفوته المبيت،
بمزدلفة
نعم يسقط عنه
ويعطى او يجبر
لا يعني يسقط عنه لو ما جاء الا ذلك الوقت يعني يسقط عنه.
من ناحية الصلاة يؤمر ان يدرك الصلاة من جمع صلاة الفجر
هو جاء في بعض الحديث يعني هو الحديث هذا من صلى صلاة وسيأتي حديث عروة مدرس من صلى صلاتنا وكان قد وقف وعرف قبل ذلك من بدل العلم لأنه ساعة من ليل أو نهار لكن النبي بن مزدلفة أصح الأقوال أنه ليس بركن وأنه يعني من فاته يعني إما أن يجبر وإما أنه يمكن لأن بين الناس يعني من يتركه فهل ومنهم من يكون هذا هو الذي أمكنه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال أخبرني عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيب أكليت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته.
ثم رجع أبو داود حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه وكان قد جاء من طيب من جبل طيب وجاء متأخرا ولكنه صار يعني يقف في الأماكن يعني ما فرط حبلا من الحبال اللي وقفت عليه الحبل هو التلال التي فيها رمل وعرف يعني فيها شيئا من ذلك وقد سبق أن مر أنه يعني كان إذا مر يعني بحبل من الحبال يعني أرخى لها الناقة حتى تصعد وما تركت يعني هذا اللي وقفت عليه. قال يا سلام من صلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد
تم حجه
وقضى تفته فقد قضى حجه يعني من أدرك الوقوف وأدرك الشيء الذي يفوت ويبقى الشيء الذي لا يفوت يعني كالطواف والسعي والأعمال الأخرى التي هي أمام الإنسان لكن الركن الذي يفوت أدركه من أدرك الوقوف وعرفه قبل طلوع الفجر من ليلة جمع. وبعض أهل العلم يقول إن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن المضرس هذا يعني قال من صلى صلاة وكان قد وقف قبل ذلك فقد قضى حجه. لكن يعني الحديث الذي سبق أن مر من أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج فهذا يدلنا على أن الركن هو عرفة وأن أمر مزدلفة لا يستهان به لأن بعض العلم قال بركنيته والركن لا يستهان الحج الله به ولكن قال الصحيح أنه ليس بركن وأنه واجب
وقضى سفته
يعني قضى يعني الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بها كتقليم الأظهار وحلق الرأس وما إلى ذلك من الأشياء التي يعني يباح للإنسان أن يأتي بها يعني بعدما يكون قد أدى ما هو مطلوب منه ولكن كما هو معلوم أنه يأتي ذلك بعد أن يجرف رقبة يعني هذه الأمور لا يأتي بها قبل الرمي. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن إسماعيل
بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عامر
هو الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن
عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أصحاب السنن قال رحمه الله تعالى باب النزول في منى. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا واشار الى ميمنة القبلة والانصار ها هنا واشار الى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم.
بعدين
قال رحمه الله باب اي يوم يخطب بمنى.
ثم اورد ابو داود هذا الترجمه وهو باب النزول بمنى. باب النزول بمنى يعني بعد ما يأتي الحجاج من عرفة ومزدلفة ينزلون بمنى ويستقرون بهم بمنى وهي المنزل ويكون ذلك في يوم العيد ولا تشرك الحادي عشر الثاني عشر والصرف عشر لمن أراد أن يتأخر. فننزل الناس بمنى في هذه الأيام يوم العيد والأيام بعده التي هو أيام منى أيام تشرك ينزل الناس بمنى. و أبو داود رحمه الله أورد حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس بمنى
ونزلهم
منازلهم وأمر بأن يكون منازلهم ينزلون على منزلة القبلة والانصار على منزلة فيها وصار الناس تبعا لهم وكان ذلك من أصل الخير يعني معناه أنه على منزلة القبلة وجاء في بعض الروايات للصفات أنه أمام القبلة والمهاجرين أمام القبلة على ممنتها والأنصار على ميسرة القبلة وراء المسجد. ومعنى أن المسلم بيّن أن الناس يعني ينزلون هذه المنازل. فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل الأمر النزول بمنى وأن الناس ينزلون بمنى وأن مقره بمنى ويبيت ليالي التشريق بمنى. والنزول في الليل والنهار مطلوب ولكن النهار يمكن للإنسان يذهب ويأتي ولا يترتب على عدم بقائه بالنهار شيء. وأما الليل فإنه يجب المبيت ويترتب على عدم مبيته شيء وأنه يلزمه كفارة ويلزمه فدية يعني لذلك لأن السنة هي البقاء في الليل والنهار ولكن النهار يمكن للإنسان أن يذهب من منى إلى جهة أخرى ولا فات النهار ليس في منى ما يترتب عليه شيء لكن إذا فات أغلب الليل وأكثر الليل يترتب عليه شيء.
الأخ يسأل عن الحكمة في هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم.
لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حدة مع بعض وأن يكون الأنصار على حدة بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الأنصار.
سبحان الله كأن الحجاج في ذاك الحجة كانوا يعني عددهم يكفي بس القبلة قبلة
الحسين. لا هو قبلته يمينه ويساره خلفه كما سيأتي.
قال حدثنا احمد بن حنبل
وبعدين يعني قوله وسائر الناس اللي هم ليش المهاجرون والانصار يعني معهم يعني
حولهم
حدثنا احمد بن حنبل الشيباني اليمين احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من المذاهب على السنه وحديث اخرجه اصحاب كتب السته.
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
بن معمر
بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حميد الأعرج
وهو
لا ليس به بأس.
لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرج لهم
أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إبراهيم التيمي
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن معاذ
رضي الله عنه حديث أخرج له
أبو داود النسائي
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمجهول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم معلوم لا تأتي جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
هذا الحديث مر معنا حسان النسائي من مسند عبد الرحمن
بن معاذ
يعني محمد ابراهيم التيمي قال عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. يمكن هذا ممكن ان يكون يعني ذكره بنفسه وذكره عن غيره.
قال رحمه الله تعالى باب اي يوم يخطب بمنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التي خطب بمنى.
ثم قال ابو داود رحمه الله باب اي يوم يخطب بمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر وخطبهم في اوسط ايام التشريق كما جاء هنا. اوسط ايام التشريق هو اليوم الحادي الثاني عشر يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اوسطها الثاني عشر. نعم. قال
عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته, وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنها.
يعني هذا الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأى النبي يخطب وهم عند راحلته يعني قريبون منه, وكان ذلك في أوسط أيام التشريق.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء ابن كريب ابو كريب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله ابن المبارك ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابراهيم بن نافع.
عن ابراهيم بن نافع وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابن ابي نجيح.
عن ابن ابي نجيح هو عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
عن ابيه.
عن ابيه وهو
ثقة اخرج له مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
عن رجلين من بني بكر.
عن رجلين من بني بكر يعني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سمي احد منهم؟
لا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن
ابن حسن
ابن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة أو حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق.
ثم ذكر حديث سرة بنت نبهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال أتدرين أي يوم هذا؟ هذا ليس يوم الرؤوس؟ فقيل انه يوم الرؤوس لانه ياكلون فيه الرؤوس, وكانه يعني يوم العيد واليوم الذي بعده, فلذلك صاروا الى الرؤوس ياكلونها. ففهم خطبهم في اوسط ايام التشريق الذي هو يوم الرؤوس.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب من دار بصره ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وفتحات المخرج أبو عاصم النبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن.
عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن وهو
مقبول أخرج البخاري في خطف على العباد وأبو داود.
وهو مقبول أخرج حديث البخاري في خطف على العباد وأبو داود.
عن جدته سراء بنت نبهان.
عن جدته سراء بنت نبهان أخرج حديثها
البخاري
في خطبة على الباب وابو داود.
ايش معنى كان وكانت ربة بيت في جاهلية؟
يعني معناها انها صاحبة بيت يعني كانها يعني مشهورة. وقيل ان البيت يعني من ذلك الحياة في الحاشية وكذا انها يعني
لعل في العون
او لعل في عون العبيد يعني ذكر كلام حول انها يعني لعلها يعني فيها اثمان او اشياء منها قليل ما تذكر يعني بحرة
الرقاشي
عم بحرة كما عرفت ابنه من هو؟
حزيم ابن حنيفة الثعلبي.
من هو؟
حزيم.
حزيم؟
ايه
ابن
حنيفة الثعلبي.
ايوه
صحابي اخرج له النسائي.
صحابي؟
ايه
اخرج له النسائي وحده؟
نعم.
عم هذا ابو حرة هذا اللي هو ابن اخيه يعني له دور في التقرير.
ايه لكن في المبهمات.
ايه هو جاء له في المبهمات؟
ايه
هنا؟
عن عمه.
ايه
فقال حديث لكن الحديث يعني لما رجعت هو الآن كان له مسند يعني له حديث أنه خطب أوسط أيام التشريق. لما رجعت تحفة الأشباط هو روى حديث في النساء
حديث هذا؟
اي
وين بس هذا كان يعني ما هو معتبر يعني جاهزة يعني معلقة
اي لكن وين الحديث يعني قصدنا الحديث المراد معرفة الحديث يعني صحة كما بعضه
لا تقول لك يعني السؤال ما هو في النساء؟
اي في النساء
ما هو
ما هو ايه السؤال يعني هذا الحديث من مسند عمي ابي فره من اخرجه حتى نعرف الصحه من الضعف؟
كما هو معلوم يعني بالنسبه لابي داود يعني هذا المعلقات يعني هذا ما حتى الرجال ما يعتبرون هذا معناه يعني هذا لانه لا ذكره عند النساء فقط.
نعم
مع انه موجود عند ابي داود ما ذكر ابي داود لانه ما ذكره مسندا ما ذكره في المفادات
الحديث.
لكن الحديث هذا فيه اسناد هو هذا المقبول
إيه؟
لكن يعني يشهد له يعني غيره انه يعني وسط ايام التشريق او بين وسط ايام التشريق لا يحمله لله
إيه؟ لكن مثلا تسليط الرؤوس
نعم هذا هو الذي فيه هذا هو الذي فيه يعني الزياده
قال رحمه الله تعالى: باب من قال خطب يوم النحر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى.
قلنا لدى حديث أبو أولى لديها كرنا أحزاب الخطبة.
باب من قال خطب يوم النحر.
باب من قال خطب يوم النحر. ورد حديث الهرماس بن
زياد الباهلي
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى. إيش كان في الحديث؟ إيش ما قلنا؟
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء الناس بمنى. فهذا فيه إثبات الخطبة يوم النحر.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم أصحاب السنة.
عن هشام بن عبد الملك.
هشام بن عبد الملك هو أبو الوليد الطوالق وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عكرمة.
وهو يروي عن بواسطة وهو بواسطة وهم روى عنه بواسطة. كثيرا ما روى عنه أبو داود وهو بواسطة. وهم روى عنه بواسطة.
عن عكرمة.
عن عكرمة ابن عمار. عكرمة ابن عمار.
ما أدري. عن عكرمة عن الهرماس بن زياد الباهلي. عكرمة عمار.
من التابعين او ما نتلك عني
عكرمة بن عمار من الخامسة. قال عنه اصله من البصرة صدوق يغلط وفي رواية عن يهد الذي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب. ما يكون عكرمة مولى بن عباس؟
ما ادري هو ما في عكرمة الصابع اخر او هذا؟
لا عكرمة عكرمة من خالد بن عاصم هشام الهجومي ثقة من الثالث
وهذا يمكن على كل يحتاج الى ان يعرف من عكرمة هذا.
عن هرماس بن زياد الباهلي.
هرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه
ابو داود النسائي.
اخرج حديثه ابو داود النسائي.
قال حدثنا مؤمن يعني بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى يوم النحر.
ثم أرد أبو داود حديث أبي أمامة سدي بن أجار الجاهلي رضي الله عنه أنه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. وهذا يدل على أنه خطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني عن الوليد عن ابن جابر.
ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن سليم بن عامر الكلاعي.
عن سليم بن عامر الكلاعي وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة سدي بن عجلان الجاهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تكون الخطب في الحج كم؟
يعني يوم عرفة ويوم النحر ويوم الثالث عشر هذا.
ذلك
من حديث عثمان عشر لغاية يوم تشريق.
هذه السنة المستمرة خاصة يعني معروفة الآن نشوف خطبة عرفة.
نعم هي اللي فيها صلاة الناس والخطبة. وأما الآن يعني ما يوجد ولكن يوجد يعني في هذا الزمان في نسج الخوف يعني كلمات كثيرة وخطبا يعني اللي هي توجيهات وبيان المناسك وما إلى ذلك موجود يعني أوقات كثيرة يعني في الليل والنهار. لكن خطب يعني مثل خطبة يوم عرفة يعني لا يوجد شيء من هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب أي وقت يخطب يوم النحر. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر الوزني قال حدثني رافع بن عمرو الوزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم.
ثم ورد أبو داود أي وقت يخطب يوم النحر لأنها ذكر في مضى الأيام وذكر يوم النحر يعني من حديث أبي أمامة وغيره وهنا أراد أن يبين الوقت من النهار فأورد حديث من
رافع بن عمرو المزني
رافع بن عمرو المزني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر في حيث ارتفع النهار حيث
ارتفع الضحى
ارتفع الضحى
على بغلة شهداء
على بغلة شهداء يعني حين ارتفع الضحى يعني فعلاً هم في الضحى على بغلة شهداء.
وعلي رضي الله عنه يعبر عنه
وعلي رضي الله عنه يعبر عنه يعني كأنه يبلغ حديث عن الناس كثير وعن النبي هو يعني وهو يضل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الى يعني الناس البعيدين.
والناس بين قاعد وقائم.
والناس بين قاعد وقائم يعني احد قائم واحد قاعد يعني يستمعون الخطبة.
قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي.
عبد الرحيم الدمشقي
هو صدوق خير ابو داود.
صدوق خير ابو داود.
عن مروان.
عن مروان ابن محمد
ابن معاوية.
مروان بن معاوية الجزاري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
عن هلال بن عامر المزني.
عن هلال بن عامر المزني وهو
ثقة اخرج ابو داود النسائي.
ثقة اخرج ابو داود النسائي.
عن رافع بن عمرو المزني.
عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه حديثه
اخرج ابو داود النسائي بن ماجه.
اخرج ابو داود النسائي بن ماجه.
قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن بمنى ففتحت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع اصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخد ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك
وامر المهاجرين
نعم فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك
ثم رجل ابو داود حديث عبد الرحمن عبد الرحمن
باب ما يذكر الامام في خطبته
باب ما يذكر الامام في خطبته هو من نحر
بمنى
ومن نحر
لا ما
هذا السمينة
نعم
باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى فلما ذكر فيما مضى الايام التي يخطب فيها اتى بهذه الترجمه لبيان الموضوع او الموضوعات التي جاءت في الخطب ويعني باي شيء كانت يعني تتكلم وتتحدث عن ماذا فأروى أبو داود حديث
عبد الرحمن بن معاذ
رضي الله عنه قال خطبنا
نعم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فتحت أسماعنا
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى فتحت أسماعنا يعني معناه أن الله تعالى فتح أسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في أماكن بعيدة بل كان منهم من يكون في رحله يعني وهذه من الآيات ومن علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يبلغ صوته للناس عن بعد ومن أماكن بعيدة وهذا يعني كما هو معلوم يعني في بعض الخطب يحصل ذلك وفي بعضها لا يحصل لأن الحديث الذي مر أن علي كان يعبر يبلغ الناس وهنا الصوت يصل إلى الناس جميعا حتى الذين في رحالهم والذين لم يأتوا ليسلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر خطبته وصلت إليهم أو وصل إليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم
فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار
يعني جعل يعلمهم مناسكهم يعني هذا ذكر إجمال يعني مناسك وما كما هو مطلوب منهم حتى بلغ الجمار حتى جاء عند ذكر الجمار يعني رمي الجمار وأشار إلى حصى الخوف وأشار بالسبابتين يعني الحصى الذي يرمى به لأنه خلف له حصى صغير لأن هذا الكلام حتى بلغ يعني هو بالخطبة حتى بلغ في الخطبة يعني ما يتعلق بحصى الجمار فأشار أنه حصى الخلف أنه يكون يعني يرمى به بين الأصابع يعني حجر صغير يعني فوق الحنص ودون البندق يعني مثل النواك يعني نواك التمر تقريبا نعم وليس معنى ذلك أنه يعني يرمى الجمار ترمى بين السبابتين وإنما ترمى بيد واحدة ولكن الرسول أراد أن يبين حصى الخلف قبل يكون يعني بالأصابع يعني الحجر الكبير ما يرمى بالأصابع وإنما يرمى بالأحجار الصغيرة هذا بيان ليس بكيفية الرمي وإنما لحصى الخلف
قال ثم أمر المهاجرون فنزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك
وهذا لا ينافي يعني ما تقدم من هذا لين يتقبل وهذا العين سوف قبله فإن يعني معناه من المهاجرين في مقدمة القبلة مع الموامن وأولئك يعني في مقدمة القبلة مع المؤخرة
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث
عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي
نعم
قال رحمه الله تعالى باب يبيت بمكة ليالي منى قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني حريز أو أبو حريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروس يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبات بمنى وظل.
ثم رجع أبو داود باب
يبيت بمكة ليالي منى.
بل يبيت بمكة ليالي منى يعني ما حكم يبيت بمكة ليالي منى؟ والجواب عن هذا أن من كان معذورا كالاستقاية ومن كان في حكمهم وكذلك الرعاة والسقاة يعني هم الذين لهم أن يتركوا المبيت بمنى وأما غيرهم فإن عليهم يبيت بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بمنى وأذن للرعاة يعني في ذاك المبيت وأذن للسقاة وغيرهم ممن ليس يعني في حكمهم ليس لهم يبيت إلا بمنى. وعلى هذا في المبيت بمكة ليالي منى لا يسوغ إلا لمن هو معذور ولمن رخص له مثل ترخيص له للسقاية فإن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يبيتوا بمكة. وأما غيرهم من الحجاج فإن الأصل في مبيتهم أن يكون بالميناء ويجب أن يكون الحاج بالميناء أكثر الليل وأغلب الليل وسواء كان من أوله أو من آخره يعني يفرض عليه الشمس ثم يستمر حتى يكون أكثر الليل أو يعني يكون في مكة في أول الليل ثم يأتي إلى منى ويكون فيها أكثر الليل. المهم أن يكون بالميناء أكثر الليل وأغلب الليل لأنه واجب ولولا أنه واجب ما احتاج أن يستأذن في تركه ولم يحتاج أن يؤذن للسقاة والرعاة بأن يتركوا المبيت فهذا الاستئذان يدل على أنه واجب.
قال يا شيخ عبد الرحمن بن فروخ بن عمر فقال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل.
يعني فأخبر ابن عمر لما سئل أنهم كانوا يعني يتبايعون ويجلسون في مكة لأجل المال قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بات بمنى وظل يعني أنه بات بها ليلا وبات بها نهارا لأن بات تدل على الليل وظل تدل على النهار فمعنى ذلك أن هذا مكان منزله ومكان مكنه إنما هو منى ليلا ونهارا. لكن كما عرفنا أن النهار لو ذهب والإنسان ليس في منى ما يترتب عليه شيء وأما المريض لو ذهب والإنسان ليس في منى فإنه يترتب عليه شيء لأن التخصيص من حصل لترك المبيت في حق من استئذن أو من أذن له إنما كان في ترك المبيت. فإن قال فقد ذات بمنى وظل يعني وغيرهم يعني مما ليس شعيرا في المقطع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء ما يدل على أن بعض الحجاج يرخص له كالسقاة والرعاة وكذلك من يكون في حكمه مثل الشرط الذي نحتاج له الديانات الأخرى وكذلك مثل يعني المسؤولين عن الشؤون الصحية وما إلى ذلك من المرة يحتاج الناس إلى غيره. نعم.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي
والحديث في إسناده رجل مجهول يعني يعني لكن كما عرفنا أن النبي أنه مطلوب وأن الإنسان إذا تركه وهو غير معذور فإنه يكون عليه فدية وأن الذي هو معذور بالأعذار التي جاء أصلها في السنة وكذلك ما يماثلها فإنه يكون معذورا وليس عليه شيء. إسناد
قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي
أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرج له
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه
عن يحيى عن ابن جريج
عن يحيى مر ذكره ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب في الستة
عن حريز أو أبو حريز
عن حريز أو أبو حريز هذا مجهول أخرج له أبو داود
نعم
مجهول أخرج له أبو داود
قال الشك من يحيى
نعم الشك يعني الذي قال حريز أبو حريز من يحيى الذي هو شيخ شيخ أبو داود
عن ابن عمر
عن ابن عمر عبد الله بن عمر مر ذكره
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استاذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له.
ثم ارد حديث ابن عمر ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته فاذن له فدل هذا على ان بعض الحجاج يعني يمكن ان يرخص لهم في ترك المبيت كالذين هم بحاجة الى خدمة الحجاج في اماكن اخرى كرعاية الابل او يعني الشرط الذي يحتاج لهم في اعمال اخرى وكذلك يعني في الاطباء اللي يحتاج لهم في اماكن اخرى وهم حجاج فانهم في حكم هؤلاء.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
والاستئذان هذا يدل على الوجوب كما اشرت كونه استاذن واذن له يعني ما انه واجب لو كان واجب ما احتاج الى ان يستاذن.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في عمل يوم الليله في ابن ماجه
عن ابن نمير
عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
وابو اسامه
وابو اسامه حماد بن اسامه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبى المصغر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
عن
نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاه جميعا
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بالنسبه للمبيت في ليالي منى من تركها الليالي الثلاث هل تجب عليه فديه واحده او ثلاث؟
لا واحده تجب عليه فديه واحده.
طيب ومن ترك ليله واحده؟
عليه فديه واحده كلها من جسر واحد.
يعني ثلاثة واحدة وليلة واحدة فيها
أنا كل من ترك ليلة واحدة يجب على فدية من تركها كلها على فدية وكذلك الجمرات من ترك واحدة منها على فدية من تركها كلها على فدية.
هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟
لا ليس هناك تلازم. ممكن أن يسافر الإنسان من بلده إلى الحج ويرجع إلى بلده ويمكن يأتي الإنسان من بلده إلى المدينة لزيارة هذا المسجد ويرجع دون أن يحج. لا ارتباط بين هذا وهذا بل يمكن أن ينشأ لهذا سفر مستقل ولهذا سفر مستقل كما قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى.
وهل الزائر له أيام معينة يجلسها؟
لا ليس هناك تحديد أيام معدودة يكون من كثرة الإنسان في المدينة بل الأمر في ذلك واسع. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة وكلما زاد فهو خير له ولكنه ليس مقيد بأيام ولا بصلوات معلومة. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف الذي فيه يصلي 40 صلاة يعني 8 أيام هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة بألف صلاة فكل صلاة هي خير من ألف صلاة. وإذا كان الإنسان يذهب من المدينة إلى مكة فتنتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف.
يقول الحاج المفرد إذا عاد من عرفة في يوم النحر هل يطوف طواف الإفاضة ويسعى أم يطوف فقط؟
إذا كان سعى مع القدوم لا يسعى مع الإفاضة وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج فلا بد بعد الطواف من السعي لأن المفرد عليه سعي واحد وعليه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة. ولكن إذا المفرد وكذلك القارئ إذا دخل مكة قبل الحج فطاف القدوم لهم من يسعوا ويقدم السعي ولكن لا يسعوا بعد الحج اذا سعوا مع القدوم. وان لم يكونوا سعوا مع القدوم او لم يكونوا دخلوا مكه الا بعد الحج تعين عليهم من يسعوا بعد طواف الافاضه.
يقول انه يريد ان يؤخر طواف الافاضه مع طواف الوداع.
لا بس له ذلك لكن ينوي الافاضه ويسافر بعده وينوي عن طواف الوداع لان المقصود بالوداع ان يكون اخر عهده البيت. ومن اخر طواف الافاضه وأتابه في آخر الأمر وسافر بعده مباشرة يكون آخر عهد البيت.
يقول وهل يسعى كذلك؟
إذا كان متمتع يعني ولم متمتع في لا لازم يسعى يعني متمتع عليه سعي بعد طواف الإفاضة. وإن كان قارنا أو مفردا فإن كان يسعى مع القدوم يجب سعي عنده. وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو أنه طاف القدوم لكن ما سعى للإفاضة فإنه يسعى بعد الحج. وإذا طاف وسعى وغادر بعد ذلك يكون آخر عهد البيت لا يسأل تابع للطواف.
يقول شخص نوى أن يحج إفرادا عند الميقات وعند انتهائه من طواف القدوم نصحه أحد أقرانه أن يحول حجه إلى حج تمتع فسعى وتحلل ثم عندما جاء يوم التروية أحرم بالحج من مقامه بمكة هل فعله هذا صحيح؟ وماذا عليه؟
هذا هو الأمر الصحيح. الإنسان إذا دخل في القرآن أو الإفراد ولم يسق هديا فإن الأولى في حقه أن يتحول إلى عمره وأن يسق إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا. يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وفي اليوم الثاني يحرم بالحج من مكة، يحرم من منزله من مكة أو من منزله كان نازل المدينة. وعليه الهدي اللي هو لجهد التمتع.
يسأل عن الساعة والحزام،
هل ماذا يسألهما؟ هل يسألون في الساعة والخاتم والحزام والنظارات؟ كل هذه لا بأس بها.
ما مدى صحة من قال بأن الإفراد خاص بأهل مكة؟
هذا ليس صحيح. فأهل مكة لهم من يتمتعوا ولهم من يصيدوا ولهم من يطعموا، وليس خاصا بأهل مكة إلا عدم الإذن لزوم الهدي في حق من تمتع، وإلا فإن الإفراد يعني والإحرام والتمتع كلها لهم ولغيرهم.
رجل جاء من بلده للعمل في جدة وسيسمح له في وقت الحج بأداء فريضة الحج، فهل يلزمه الإحرام من الميقات أم يجوز له الإحرام من جدة؟
إذا كان جاء يعني في أشهر الحج وهو يعني يريد أو هو عالم بأنه سيمكن من الحج، فمعنى هذا أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. الإنسان الذي قدم من بلده إلى جدة وهو يعلم أنه سيمكن من الحج فإنه يحرم بعمرة من الميقات ويدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى جدة ويعمل بها، فإذا جاء في الحج يحرم بالحج وهو متمكن، وإن كان لا يدري هل يسمح له أو لا يسمح، وهو لا يريد عمرة يعني في هذا السفر فهم يذهب إلى جدة. وبعد ذلك إن سمح له في الحج أحرم في وقت الحج، وإن لم يسمح له فإنه يبقى بدون أن يحرم.
يقول لماذا يطوف أهل الجاهلية وهم عراة؟
هكذا شأن بعض أهل الجاهلية كانوا يفعلون يعني ذلك، ولا أدري يعني وش وجه ذلك، لكنه ثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعلم هذا الاعلان ان لا يحج ولا يشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
ما مقدار الوقوف المجزئ بعرفه؟
اقل شيء ولا لحظه يعني في عرفه فانه هو مجزئ.
يقول لا اقدر على الطواف بسبب المرض، فهل يجوز لي أن أطوف وأجلس قليلا ثم بعد ذلك أكمل؟ وهل يجوز أن يجلس معي زوجتي التي ترافقني في الطواف؟
يجوز الإنسان إذا تعب أن يجلس يعني ويستريح، وله أن يركب محمولا وله أن يطوف محمولا، يعني له هذا وله هذا، وزوجته التي هي معه وتبقى معه.
يقول إذا نام الحاج وقت الوقوف فهل عليه شيء وهو موجود بعرفة لكن كان نائما؟
الإنسان يعني في عرفة يحرص على أن يكون متنبها وأن يكون يقظا وأن يحذر من أن يضيع ذلك الوقت عليه في نوم أو في غفلة أو سهو، ولهذا شرع أن الناس يكونوا مفطرين يوم عرفة ليكون أنشط لهم وأبعد من الكسل بسبب الجوع وبسبب الظمأ. شرع للحجاج أن يكونوا في عرفة مفطرين لا أن يكونوا صائمين، وذلك ليكون أنشط لهم. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد منه وقوف ولو لحظة أن يكونه يعني بعرفة نايم من طول وقت يعني كل طول الوقوف من أوله إلى آخره إلى طلوع الفجر، طبعا هذا لا يفيده ذلك، وإنما كونه يعني نام أكثر الوقت لأنه عندما جاء وقت الغروب نبهوه من أجل يقول لأنه يقول حصل منه يعني في هذا الانتباه الذي هو قبيل الغروب، وكذلك حصل بعد دخول الليل ويقول قد حصل. لكن كون الإنسان يعني 24 ساعة نايم يعني في عرفة مزدلفة ليلة عرفة ليلة مزدلفة كلها نايم، هذا يعتبر ما وجد منه الحج. لكن كون يوجد مستيقظ ولو لحظة واحدة في وقت الوقوف يعتبر وقف.
إذا أتى الرجل بعمرة في أشهر الحج فهل يكون متمتعا؟
إذا كان الإنسان جاء من بلده وأتى بعمرة في أشهر الحج ومكث في مكة أو مكث في أماكن أخرى ولم يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. أما إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يسافر من بلده إلى الحج إذا أراد أن يتمتع. الحاصل أن الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي هو قاطن فيه ومستقر فيه فإنه ينقطع تمتعه. أما لو جاء من بلده وجاء إلى مكة ثم ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى مدينة لا يعتبر خروجه من الحرم قاطعا لتمتعه، بل هو متمتع لأنه جاء للحج وسفرته واحدة. ولكنه إذا أراد أن يمر بالميقات عليه أن يدخل محرما، ولا يجوز أن يدخل بدون إحرام. فإن أحرم بالحج فهو على تمتعه، وإن أحرم عمرة أخرى وأتى بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم ثمانية فهذا أفضل، يكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد اللي هو هدي التمتع.
إذا جاء الحيض للمرأة في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة ويصعب عليها الانتظار حتى الطهر، فهل لها أن تطوف وهي حائض؟
ليس لها أن تطوف وهي حائض، بل عليها أن تنتظر. وإذا كان يصعب عليها الانتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع، تسافر وترجع وهي باقية على إحرامها، بس لا يجامعها زوجها إذا كان زوج. وإذا طهرت ترجع وتأتي بالطواف الذي هو طواف الإفاضة والسعي إذا كان بعده سعي.
من حج فلم يزرني فقد جفاني، هل هذا صحيح؟
من يصح من يصح شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل ان الحج لا علاقة له بالزيارة، يمكن الانسان ان يحج ولا يزور، ويمكن الانسان يزور المدينة ولا يحج، لان كل من البلدين يمكن ان ينشأ له سفر. يمكن ان يسافر للحج ويرجع الى بلده لنأتي المدينة، يمكن يسافر من بلده الى المدينة خصوصا ويرجع الى بلده، ويمكن ان يجمع بين الحج والزيارة في سفر واحدة. لكن حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وغيره من الحديث هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تتعلق بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن في زيارة قبره فضل عظيم، أو أن فيه اليمن لمن لم يزر قبره صلى الله عليه وسلم، كل هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي إما باطلة ومبوعة وإما ضعيفة جدا كما بين ذلك أهل العلم.
هل يستحب لزائر المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة؟
لا، ليس للإنسان الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الزيارة بعد كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم، لا تجربوا فيكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة في كل حين يبلغون عن أمة السلام. فالإنسان إذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه، كما ثبت بذلك هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرار الزيارة يعني يدخل تحت مخالفة هذا الحديث، حيث قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني والعيد ما يتكرر، ومعنى ذلك أنهم يكررون الزيارة. ولهذا قال بعده وصلوا علي فإن صلاة بكم بلا محل كنتم، يعني ما معنى أن الفائدة ما تحصل وقتكم عند القبر، لا تحصل إذا كنتم بأي مكان.
رجل جاء مع زوجته ليلة مزدلفة فما حكم حجه؟
يفسد حجه ويكمله فاسدا ويلزمه ان يحج من السنه القادمه ويوضع بدنه.
معه زوجته وهي حامل، فهل يمكن ان يرمي عنها؟
نعم يمكن يرمي عنها اذا كانت حاملا، ويعني ذهابها للجمره يعني في مشقه عليها له ان يرمي عنها.
يقول بعض البعثات الحكوميه لا يقفون بمزدلفه بل يمرون عليها مرورا، فهل هذا سائغ؟
ليس هذا بسائغ، الواجب هو المبيت بمزدلفة أكثر الليل أغلب الليل، هذا هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لضعف في آخر الليل، وهو صلى الله عليه وسلم بقي حتى صلى الفجر في أول وقت ومكث يدعو حتى أسفر جدا، ولكنه رخص لضعف أن ينفرد آخر الليل، فدل على أن المبيت واجب.
جاءت عدة أسئلة، أي النسك أفضل؟
التمتع أفضل، التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه، أمر به كون أمر أصحابه الذين كانوا قارنين ومنفردين ولا هدي معهم أن يصغوا إحرامه إلى عمره ويكونوا اثنتين، وتمناه بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولو الآن بمعي الهدي لأحللت ورجعت إلى عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الانتقال من مفضول إلى فاضل، ولا يرشد إلى الانتقال من هذا من المفروض، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وجاءت عدة أسئلة العمرة أو الحج عن الأبوين المتوفين، وإذا كانت عمرة متى تكون، قبل الحج أو بعده؟
الميت يحج عنه ويعتمر، يحج عنه ويعتمر، والعمرة هي مشروعة، هي العمرة التي قبل الحج اللي هي عمرة التمتع، العمرة التي يقوم بها الإنسان متمتعا يحرم بعمرة من الميقات ثم يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإذا جاء المكان يحرم بالحج، فهذا هو المتمتع وهذه العمرة المشروعة وهي المستحبة، والإنسان يحج لنفسه ولغيره بهذه الطريقة، ولكنه لا يجمع أبويه بحجة واحدة، ولكن يمكن أن يحج عن هذا مرة وعن أمه مرة وعن حجة وعن أبيه حجة، أما أن يجعل الحج لهما جميعا أو العمرة لهما جميعا ليس له ذلك، لكن يمكن يجعل عمرة عن شخص والحج عن شخص، إذا كان متمتعا يجعل عمرة شخص والحج لشخص أو ذلك، لكن من حج عن أبويه يحج عن أحدهما ويحج عن الثاني بعد ذلك إذا أراد.
يقول ما الهدف من تقبيل الحجر الأسود؟
اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وقف أمام الحجر: أنا إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فإذا المعول عليه والمعتمد عليه في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، لأنه لا يلزم من يعني في الاتباع أن الإنسان لا يفعل إلا إذا عرف الحكمة، وأن الإنسان يقدم على ما أمر به عرف الحكمة أو لم يعرفها.
أتت امرأة مع زوجها إلى الحج فحجت معه ثم توفي فرجعت إلى أهلها دون أن تعتمر، فما الحكم؟
يعني أحرمت بحج فقط ولم تعتمر؟ إذا كان الأمر كذلك فإن عليها عمرة الإسلام باقية، وإذا كان سبق أن اعتمرت في حياتها فأدت عمرة الإسلام وليس عليها شيء، إن كانت قد اعتمرت قبل ذلك فقد أدت ما هو واجب عليها وأدت الحج، وإن كانت لم تعتمر في حياتها وحجت دون أن تعتمر فبقيت عليها العمرة.
هل طواف القدوم واجب؟
لا، ليس بواجب، وإنما هو مستحب، ولهذا يمكن الإنسان لو جاء متأخرا أن يأتي إلى عرفة رأسا، يأتي إلى عرفة رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج.
هذا سؤال يقول: ما حكم من وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة لكنه لم يرمي الجمرات إلا يوم الثامن من ذي الحجة؟
الثامن هكذا كذا الجمر الآخر من يوم العيد ولا يوم الثلاثة اللي بعده، يعني ومتى ذهب إلى عرفة؟ عرفة يذهب إليه يوم الحميلية، ويوم ما يباك فيه ليلة ثمانية، ويوم ثمانية يباك فيه ليلة تسعة، يذهب الناس إليه يوم ثمانية اللي هي منى ويبيتون ليلة تسعة، وفي صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس يذهب الناس إلى عرفة، وإذا غربت الشمس جاءوا إلى مزدلفة، وإذا صلوا الفجر ودعوا بعد صلاة الفجر يأتون إلى منى ويرمون الجمرة، وهذا أول الرمي، أول الرمي يوم العيد عندما يصل الإنسان إلى منى أول شيء يعمل به يعمله رمي الجمرة، وفي اليوم الحادي عشر يرمي ثلاث جمرات بعد الزوال، وفي اليوم الثاني عشر ثلاث جمرات بعد الزوال، وإن تأخر اليوم الثالث عشر يرمي بعد الزوال ثلاث جمرات، ففي اليوم الثامن ما فيه رمي، ويوم عرفة ما فيه رمي، الرمي إنما يكون يبدأ بيوم العيد وبجمرة واحدة وهي جمرة العقبة.
ما حكم من صلى المغرب والعشاء بعرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة فقيل له خالفت السنة، فقال: إذا لم أصلي المغرب والعشاء بعرفة لا أستطيع أن أصليهما إلا بعد منتصف الليل، لأن السيارات لا تقف ولا يسمحون بالوقوف، وهذا معلوم ومجرد.
هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، كل الحجاج يذهبون بعد الغروب ويصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم الذي يصل في وقت المغرب وفيهم الذي يصل في وقت العشاء إلى نصف الليل، والإنسان لو صلى بعرفة صحت صلاته، لا يقال صلاة باطلة، ولكنه خالف السنة، لأن السنة أن يصلى أن تصلى المغرب والعشاء بمزدلفة وليس بعرفة، وكونه يقول إذا لم أفعل هذا ليس بصحيح، لأن الحجاج كلهم يعني أو كثيرا منهم هذه طريقتهم، يصلون بمزدلفة المغرب والعشاء، وفيهم من يصلي في وقت المغرب لأنه وصل مبكرا، ومنهم من يصلي في وقت العشاء لأنه جاء متأخرا، ولكن إذا كان أنه جاء نصف الليل أو أوشك أنه يصل الليل نصف الليل وهو في الطريق له أن يصلي في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، لكن كونه من أول الوقت يقول أنا لا أنا إيش يدريك أنك ما تصل، يمكن تصل بعد ساعة،
او اقل من ساعة او اكثر من ساعة.
هل يجوز توكيل المؤسسات والبنوك لذبح الهدي في هذه الايام؟
الذي ينبغي للانسان ان يقوم ذلك بنفسه او يوكل البنك الاسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة الى انه يقوم بهذه المهمة، وهو يقوم بها ويوزع اللحوم في مكة وفي غير مكة، وترسل الى كثير من البلاد في خارج المملكة المحتاجة الى ذلك، هي التي ينبغي. واما كونه يوكل مطوفين او يوكل مؤسسات وما الى ذلك لا ينبغي له ذلك، لانها قد لا تكون مأمونة، ولانها ما رخص لها في هذه المهمة، والمرخص له هو. لكن كونه يوكل واحد من الناس يثق به ويأمنه وانه يروح للمجزرة ويشتري ذبيحة ويذبحها لا بس، واما كونه يوكل ناس قد يكون ما يعرفهم، وقد يكون يعني ناس يأخذون الأموال ولا يصرفونها ولا يؤدون الأمانة، فهو إما أن يقوم بذلك بنفسه أو بشخص يثق به أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة والذي يقوم بهذه المهمة للناس ويوزع اللحم في داخل المملكة وخارجها.
يقول: ما الحكمة من رمي الجمار؟ فنسمع من بعض الناس أنها لرجم الشيطان، صحيح؟
الإنسان لا يصلح أن يقول أنه يرجم الشيطان وأن الجمرات هي الشياطين، وعندما يرمي الجمرة يعني يتكلم بكلام ساقط وبكلام ما هو طيب ويسب الشيطان ويتكلم على الشيطان ويخاطب الشيطان، وقد يأتي بحصن كبار وقد يرمي بنعال، كل هذا من الجهل. ولكن الإنسان يتبع السنة، سواء عرف الإنسان الحكمة أو ما عرف، كما قلت عند الرمي عند تقبيل الحجر الأسود الإنسان يتبع السنة، عرف الحكمة أو ما عرفها.
يقول: حضرت قبل 17 عاما لأداء فريضة الحج وحججت متمتعا، وصمت 3 أيام بمكة، ولكن عند رجوعي إلى بلدي لم أقم بصيام 7 الباقية، والآن حضرت وأنا مقيم بالمملكة وأنوي أن أحج هذا العام، فهل هذا ممكن وما حكم تلك الحجة؟
الواجب عليه أن يصوم 7 الأيام اللي باقية في ذمته، ما دام صام 3 أيام مكة 7 إذا رجع، ولا يمكن أن يصوم هذه 7 التي قد بقيت عليه، وهذا غلط منه كونه يفرط ويمكث هذه المدة الطويلة دون أن يفعل. عليه أن يتدارك وأن يفعل ذلك الشيء الذي هو واجب عليه، وصيام 7 أيام لتكمل 10 التي قال الله عز وجل فيها: فمن تمتع بالعمرة الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، هذه دين في ذمته، والواجب عليه المبادرة إلى الإتيان بها ويحجها ويؤديها كما شرع الله، ولا يتساهل ولا يقصر في شيء مما هو واجب عليه وما هو مطلوب منه في الحج.
يسأل: هل هناك سعي مع الطواف في يوم العيد؟
يوم العيد فيه طواف الإفاضة، والمتمتعون عليهم سعي، لأن كل متمتع عليه طواف وسعي للعمرة في الأول يتحلل بعده، ثم طواف وسعي بعد الحج، لأن طواف وسعي للعمرة مستقل وطواف وسعي للحج مستقل، فمن كان متمتعا عليه يطوف بعد يسعى بعد طواف الإفاضة، ومن كان قارنا أو مفردا إن كان يسعى مع القدوم ما يسعى بعد الإفاضة، وإن كان لم يدخل مكة إلا بعد الحج أو طاف للقدوم وما سعى فإن عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني، أو لم يأتي بالمحل الأول بمعنى أنه ما طاف القدوم وإنما جاء إلى عرفة رأسا، فهذا يتعين عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن عليه سعي والمفرد عليه سعي، وإذا لم يأتي بعد القدوم أتى به بعد الإفاضة.
يسأل عن الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة.
هذا من الأمور المحدثة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذكرا وهم يرددون وراءه، وإنما كان يعني يذكر الله عز وجل ويأتي بالذكر وهم يأتون بالذكر ويرفعون أصواتهم كل على حدة، يعني ليس هذا مرتبط بهذا، يمكن أحد يقول لا إله إلا الله ولا شريك له، أحد يقول اللهم لا مال لما أعطيت ولم أعطي لما منك ولا فاز الجد والجد، ما هم في وقت واحد متفاوتون، كل يذكر على حدة ويرفع صوته، يعني الصوت الذي يعني ليس برفيع جدا. وأما الذكر الذي هو كون الناس يستمعون للإمام والإمام يقول كذا وهم يرددون وراء، هذا ليس هذا من الأمور المحدثة.
نعم. يقول: للحج تحللان، هل هما بالحلق؟
نعم، في تحللان، تحلل أول وتحلل آخر، التحلل الأول يكون بالحلق ويكون بالرمي والحلق أو الطواف، يعني الأمور يحتاجها تحلل ثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف أي طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة وجد التحلل الأول، وإذا أكمل الثلاثة وجد التحلل الآخر الذي يحل معه كل شيء للنساء. التحلل الأول يحل فيه كل شيء للنساء، والتحلل الآخر يحل معه كل شيء حتى النساء. إذا رمى وحلق أو قصر ثم طاف وسعى إن كان عليه سعي يحل له كل شيء حتى النساء.
يقول: نويت الحج متمتعا وأريد أن أقوم بعمرة عن والدتي، من أين أحرم للعمرة؟
إذا جئت للمدينة بعد الحج وأردت أن تذهب إلى مكة، أحرم بعمرة من المدينة وتجعل ذلك أو لوالدتك. هذه العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت، يؤتى بها من خارج الحرم، يأتي بها الإنسان وهو مقبل على مكة يقول لبيك اللهم لبيك.
هل قراءة القرآن الكريم عند القبور جائزة؟
لا، ليست بجائزة. لا يجوز أن يقرأ القرآن في المقابر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون في الصلاة أو للبيوت نصيب من الصلاة، ولا تشبه بالقبور ولا تكون مثل المقابر. المقابر الإنسان إذا زارها يسلم على أهلها ويدعو لهم، أما كون يجلس ويقرأ القرآن فهذا ليس من السنة.
أوصاني أهلي أن أقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه بدلا عنهم مع ذكر أسمائهم، هل يلزمني طاعتهم؟
لا، لا تفعل. وإنما إذا قالوا لك هذا الكلام فأنت قل لهم: صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه والملائكة تبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقراءة القرآن لا يقرأه الإنسان ويهديه لأحد، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره.
تأبط الزوجة، تأبط الزوج ذراع زوجته أيام الإحرام.
والله يعني كونه يعني يمسك بيدها ويعني يحافظ عليها لا تنفلت منه ولا تنطلق منه يعني لا بأس بذلك. وأما إذا كان يعني شيء يتعلق بالشهوة ويتعلق بالميل للنساء فهذا لا يجوز.
استمر ولا
ننتهي؟
جزاكم الله خيرا.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. قال: حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاه، وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص: ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته، ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الصلاة في منى. الصلاة في منى سواء كانت قبل الحج أو بعده، قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة، هي أن الحاج يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها ورباعية مقصورة من أربع إلى اثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها كما هي، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين كما هي. ثم انطلق إلى عرفة، ولما رجع من عرفة ومزدلفة فكان يصلي بها في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع، وهذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده وهو أبو بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته، ولكنه بعد ذلك أتم رضي الله عنه، والناس يصلون وراءه. ومعلوم أن هذا العمل الذي عمله عثمان يعني يدل على أن الإتمام الذي في حق المسافر جائز، والأولى هو القصر، الأولى هو القصر، والإتمام سارة وجائز. وقد ذكر العلماء عدة أوجه لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه، منها أنه رأى أن الأعراب كثروا، وأن الناس إذا جاءوا إلى الموسم والجهل فيهم كثير، فقد يظنون أن هذه كيفية الصلاة، وأن الصلاة ركعتين وليست أربع، فأراد أن يعلمهم. هذا مما قيل، وقيل غير ذلك، ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال هو أن القصر هو الأفضل والأولى، والإتمام سائغ وجائز، وعثمان رضي الله عنه فعل ما هو سائغ وجائز، ولكن الأولى هو القصر. وكما ذكرت العلماء ذكروا وجوها لكونه أتم وترك الذي هو الأولى الذي هو القصر إلى الإتمام، وسيأتي ذكر هذه الأوجه التي قيلت في وجه إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر هذا، وذلك أن القصر هو السنة، وهو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وهو معهود عنه وهو معروف عنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وأنه كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما ذكر له أنك أنكرت على عثمان وقد صليت وراءه قال الخلاف شر، يعني أنه لا يترك الصلاة وراء الإمام من أجل أنه أمر، من أجل أنه فعل فعلا يرى عبد الله بن مسعود أن غيره أولى منه، فأظهر الصلاة وراءه ولم يتخلف عن الصلاة وراءه، وفعل أمرا سائغا وليس أمرا محرما. ولكن الشيء الذي كان يريده عبد الله هو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء صلى ركعتين ولا تصلى أربعة، فكما قلت يدل على أن القصر أن الإثنان جائز، وأن القصر هو الأولى وهو الأفضل، وكونه يترك ما هو الأولى والأفضل ويصلي وراء الإمام الذي يتم باجتهاد منه، هذا فيه ترك للخلاف، وفيه عدم اختلاف الناس واتفاقهم مع إمامهم وصلاتهم وراء إمامهم دون تركه ودون العمل بعمله، بل يعملون كما عمل ويصلون كما صلى. وقد بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الخلاف شر، يعني كون الناس يختلفون هذا يصلي كذا وهذا يصلي كذا ويخالفون الإمام، والإمام فعل أمرا سائغا وأمرا جائزا، يعني هذا ليس بجيد، ويعني فيه شيء من الضرر. واجتماع القلوب واتفاقها ومتابعة الإمام في أمر هو سائغ وجائز وغير محرم أمر مطلوب. وهذا نظير ما حصل من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع مروان بن الحكم لما قدم الخطبة يعني يوم العيد قبل الصلاة، فإنه أنكر عليه، ولكنه لما صعد جلس ما خرج وما ترك المكان، وقال أن هذا خلاف السنة، فأبدأ أنه خلاف السنة، فدل على أن هذا العمل الذي عمله مروان أنه ليس فيه اختلال شرط، وأنه ترك الأمر الأولى والأمر الأفضل، ولكن صلاة العيد وجدت والخطبة وجدت، ولكن السنة هي تقديم الصلاة على الخطبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه جلس من أجل ترك الخلاف، وأن مثل ذلك أمر يمكن أن يتابع فيه الإمام، ولا تترك الصلاة وراءه من أجل أنه وجد منه هذه المخالفة. نعم، نتم مرة ثانية.
صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، فقال عبد الله رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
ثم تفرقت بكم الطرق، يعني معناها أن أحد يصلي كذا وأحد يصلي كذا، أحد يقصر وأحد يتم. نعم. ولا وجدت
أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
أن لي من أربع ركعات التي فعلتها وهي خلاف الأولى بل الأولى ركعتان أن يكون لي منها ركعتان متقبلتان. أن يكون لي من الأربع التي فعلتها وهي خلاف الأولى والأولى هو ركعتان أن يكون لي منها ركعتان متقبلتان.
قال الأعمش حدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعة قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا قال الخلاف شر.
نعم وهذا هو كما أشرنا إليه آنفا كونه تابع عثمان لأنه رأى أن الخلاف شر. نعم
حدود الخلاف الذي يعني يمكن أن يستساغ ويترك
كيف؟
يعني حدود الخلاف اللي ممكن ان يتنازل الانسان عن رأيه لاجل ان لا تتفرق.
هو كما هو معلوم مسائل الخلاف منها ما هو اختلاف تنوع ومنها ما هو اختلاف تضاد. واختلاف التضاد الذي يكون مبني على الاجتهاد يتابع كل واحد من الاخر يتابع كل واحد من الاخر ولو كان هو يرى خلاف الذي يراه. يعني فمثلا هناك امور مختلفة فيها العلماء تتعلق ب يعني بنقض الوضوء مثل وضوء من لحم الإبل. بعض العلماء يرى أن من أكل لحم إبل فإنه يتقي وضوءه عليه أن يتوضأ وبعضهم يرى خلاف ذلك. ولكن لا يترك أحد الصلاة خلف الآخر لأنه يرى خلاف رأيه. فمثل ذلك أمر اختلاف التضاد يعني مسائل الخلاف يصلي الناس بعضهم وراء بعض والمجتهدون يصلي بعضهم وراء بعض ولو قال أنه لأنه كذا فأنا لا أصلي وراءه لأنني أرى كذا وهو يرى كذا لأن هذا من الخلاف الذي هو شر. ومعلوم أن العلماء يختلفون وكل يرى رأيه في مسألة ولكن ما يبتعد عن الآخر ولا يصلي وراءه لأنه يرى يعني خلاف ما خلاف ذلك الذي يراه في الصلاة لأن يرى أن هذا يبطل وضوء وهذا يرى أنه يبطل وضوء فليصلي بعضهم وراء بعض. ومثل ذلك من الأمور الاجتهادية التي يتبع الناس بعضها يتبع الناس فيها يعني بعضهم بعضا ويصلي وراء بعضهم بعض. والإنسان إذا كان وأما إذا كانت المسألة يعني الكل جائز ولكن أحدهما أولى وأفضل مثل ما هو موجود يعني في مسألتنا وهو أن الاثنان سائغ وجائز ولو أن الإنسان صلى مثلما صحت صلاته ولكنه خالف الأولى هذا من هذا القبيل. فعبد الله يرى أن السنة هي ركعتان وأن الإنسان لا يتم في السفر وأثنان رضي الله عنه لما أتم لم بين السنة ولكنه ما خالفه ولا عارضه ولا تخلف عن الصلاة وراءه وعلل ذلك بأنه خلاف شر. إذن هذا من قبيل ما هو سائل لأنه ترك فعل أمرا مفضولا غيره أولى منه متابعة للإمام الذي فعل ذلك الذي يرى أنه مفضول وهو يرى أن غيره أفضل منه الذي هو القصر.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وحفص بن إياس.
وحفص بن إياس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش.
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة.
معاوية بن قرة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أشياخه عن عبد الله.
عن أشياخه عن عبد الله الذي هو عبد الله بن مسعود. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج.
ثم أورد أثرا عن الزهري أن عثمان إنما أتم لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج أجمع على الإقامة بعد الحج. وهذا التعليل يعني غير واضح من جهة أن عثمان رضي الله عنه هو مقره في المدينة والمهاجرون يعني لا يبقون في مكة يعني أكثر من ثلاثة أيام بل يعودون إلى 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 دار هجرتهم ولا يبقون في مكة وهم مهاجرون يعني بعد الحج إلا ثلاثة أيام. فقوله أجمع على الإقامة وأنه يعني يقيم يعني بمكة، لأن هذا غير مستقيم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريم أبو كريم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عثمان.
نعم.
عن عثمان.
لا مو عن عثمان، أن عثمان يعني هذا
فعل.
فعل عثمان نعم. هو ما يروي عن عثمان ولكن يعلل فعل عثمان. نعم.
الإسناد.
الإسناد كما هو معلوم هو تعليل، وكونه يعني يتحدث عن عثمان أنه فعل كذا يعني من ناحية الاتصال، مو بالاتصال ومنقطع، لكن الإنسان ممكن أن يعلل للشيء يعني للشيء الذي فعله غيره وإن كان متقدما عنه، وهذا ممكن أن يكون من هذا القبيل، ولكنه تعليل غير صحيح.
قال حدثنا هلاد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا.
وهذا شبيه بالذي قبله، وهو لم يتخذها وطنا وإنما هو مهاجر، ومهاجرون يعودون إلى دار هجرتهم، وهو لم يتخذها وطنا ولم يبق بها وإنما رجع إلى المدينة. نعم.
قال حدثنا هلاد بن السري.
هلاد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حلقة فعل الباب ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سلام الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن المغيرة.
المغيرة بن مخزن الضبي هو ثقة أخرج له
أصحاب كتب الستة.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم قد مر ذكره هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. نعم.
يقول الحافظ عن في ترجمة المغيرة ثقة مسلم يدلس لا سيما عن إبراهيم، وهنا يقول عن إبراهيم.
إيه. إيه هنا يعني فيه تدليس يعني في كل إسناد إلى إبراهيم يعني فيها انقطاع أو احتمال انقطاع.
قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة قال ثم أخذ به الأئمة بعده.
وهذا أيضا غير مستقيم، يعني كونه يعني الأموال بالطائف وأنه سيقيم بها، يعني معلوم أن الخليفة إنما يقيم بالمدينة وأن المهاجر يرجع بعد هجرته إلى المدينة، يعني فهو أيضا غير مستقيم.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن يونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري قد مر ذكره.
قال ثم أخذ به الأئمة بعد،
يعني اللي هو الإتمام يعني أنهم كانوا يتمون.
يعني واقع
انه
كل من جاء
كان لا مو صحيح، ليس واقع ان العلم باستمرار وانما فعل بعده.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن الزهري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اتم الصلاة بمنى من اجل الاعراب لانهم كثروا عام اذ فصلى بالناس اربعة ليعلمهم ان الصلاة اربع.
وهذا ايضا يعني فيه أن الزهري علل أن عثمان رضي الله عنه إنما أتم ليعلم الناس الأعراب، ليعلم الأعراب الصلاة، وأنها أربع، وأنهم يعني لو رأوه الناس يصلون ثنتين ظنوا أن الصلاة أنها اثنتان ركعتان وأنها ليست أربع. وهذا هو أحسن ما قيل يعني في التعليل، لأنه يعني لا يتعلق بإقامة ولا يتعلق يعني بشيء يعني خلاف الواقع، ولكن كون التعليل يعني به يعني صحيح يعني هذا لا يعرف إلا عن طريق التنصيص منه، ولكن الذي يظهر كما أشعر كما رأى أن عثمان رضي الله عنه فعل أمرا صائغا وأمرا يعني جائزا ألا وهو الإتمام.
لكن ما يذكره من العلماء أن تزوج وكان له زوجة في أهل مكة،
وحتى هذا رسول معه أزواجه لما حج في وداع أزواجه معه وكان يقصر.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الكبيرتي ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن حماد
هو بن سلمة البصري ثقة اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة.
عن ايوب.
عن ايوب بن ابي كنانة السختياني ثقة اخرج اصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب القصر اهل مكة.
الالباني رحمه الله لما ذكر هذه الاثار ضعف الاثار كلها الا هذا لا فرق لانه حسن، قال انه حسن وهي كلها يعني كما هو معلوم تنتهي إلى الزهري أو إلى إبراهيم وهي أسانيدها صحيحة إلا التدليس الذي من إبراهيم من المغيرة عن إبراهيم وأنه يدلس عنه يعني قضية ما أدري إيش وجه تصحيح يعني أو تحسين هذا وتضعيف ذاك وتضعيف الأوجه الأخرى مع أنها كلها إنما تتحدث عن تعليل فعل عثمان ولكن من حيث أنها أقرب من الأمر الأخرى لا شك أنها أقرب ولكن كونه يعلم الناس الأعراب هذا يمكن أن يعلم عن طريق الكلام وعن طريق التنبيه وأن السنة يعني القصر للمسافر وأن الناس يقصرون وإلا فإنهم في الحضر يتمون يمكن أن يبين ذلك بغير الأمل.
قال رحمه الله تعالى أو قبل أن ندخل في الباب عكرمة
عكرمة بن خالد مو بالحرماس يروي عن الحرماس عكرمة بن خالد عكرمة بن عمار عكرمة بن عمار هو يعني في تحرير الإشراف الحرماس له حديثان وكل منهما عن طريق من طريق عكرمة بن عمار وهو
صدوق يغلط
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الحرماس ليس له في الكتب إلا حديثان اثنان وكلهما من طريق عكرمة بن عمار.
قال رحمه الله تعالى باب القصر لأهل مكة. قال حدثنا النصيري قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه وكانت أمه تحت عمر رضي الله عنه فولدت له عبيد الله بن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى والناس أكثر ما كان فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود حارثة بن خزاعة ودارهم بمكة.
ثم أورد أبو داود باب قصر أهل مكة القصر لأهل مكة إذا حجوا يعني في حجهم هل يقصرون أو لا يقصرون. بعض أهل العلم قالوا إنهم يقصرون لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه الحجاج ولم يقل أتموا صلاتكم